الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة؟ لو كان العقد الذي أجراه المشترط عليه منافيا للشرط كما لو قال البائع للمشتري بعتك العبد بشرط أن تعتقه، فقام المشتري ببيع العبد لآخر فتعذر حينئذ الوفاء بالشرط وهو عتق العبد لخروجه عن ملكية المشتري، فما هو مقتضى القاعدة؟ هل يكون العقد الذي أجراه المشتري وهو بيع العبد صحيحا أم يكون باطلا؟ أفاد المصنف بأنه توجد صورتان، أو فرضان، أفضل فرضان. الفرض الأول أن يقال بأن للشارط إلزام وإجبار المشروط عليه بالوفاء بالشرط كما هو مختار المصنف، وقلنا بأن هذا هو الأقوى، وذكرنا أدلة أربعة لذلك فيما تقدم. فبناء على هذا الفار توجد ثلاثة وجوه الوجه الأول الصحة مطلقا بمعنى أن العقد الذي أجراه المشتري ببيعه للعبد صحيح سواء أذن له الشارط بالبيع أم لم يأذن له، وسواء أجازه في ذلك أم لم يجزه، فعلى كل حال يكون بيعه صحيحا. والسر في ذلك
هو دليل السلطنة، حيث إن مقتضى سلطنة أنا مشروط عليه وهو المشتري على العبد أن له أن يبيعه، غاية الأمر أنه مأثوم لمخالفته للشارع. الوجه الثاني التفصيل، فإذا أذن الشارع قبل البيع، أي قبل بيع المشتري للعبد، أو أنه أجازه بمعنى أذن له يعني بعد العقد فيصح البيع، وأما إذا لم يأذن له لا قبل البيع ولا بعد البيع فلا يصح. والسر في ذلك هو أنه أما إذا أذن سواء إذنا سابقا أو إذنا لاحقا فيصح، فلأن الحق للشارع، ومع رضاه بتصرف المشروط عليه لا يكون هناك مانع من صحة التصرف، حيث إن المقتضي لصحة التصرف المشروط عليه موجود وهو السلطنة، والمانع من صحة التصرف مفقود، حيث إن المانع ثبوت حق للشارط، إلا أن الشارط إذا أذن أو أجاز بعد العقد فقد رضي بإسقاط حقه، وأما إذا لم يأذن ولم يجز فالبيع باطل، لأنه وإن كان المقتضي للصحة موجودا وهو السلطنة، إلا أن المانع موجود أيضا وهو تعلق حق الشارط. الوجه الثالث، وطبعا الوجه الثاني، وهذا الوجه الثاني هو الذي اختاره المصنف بحسب قوله خيرها أوسطها، الوجه الثالث البطلان مطلقا، يعني المقصود بمطلقا ولو صدرت إجازة لاحقة، وليس المقصود مطلقا يعني حتى لو كان هناك إذن سابق، لأنه لو كان هناك إذن سابق فلا كلام بالصحة أصلا. إذن فالبطلان مطلقا بمعنى ولو صدر الإذن اللاحق. مولاي، وهذا هو ما ذهب له الإيرواني كما في الجزء الثالث صفحة 300، واليزدي كما في الجزء الثالث صفحة 348. والسر في ذلك هو تعلق حق الشرط بالعين، فتعلق حق الشرط بسبب هذا الشرط بالعين، وبالتالي فليس للمشتري يعني المشروط عليه أن يبيع العبد، ولا سلطنة له من الأساس مع تعلق حق الغير. ومجرد إذن البائع بعد العقد لا يوجب انقلاب العقد إلى عقد صحيح، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، فلا ينقلب العقد إلى أن يكون صحيحا بعدما وقع باطلا. وليس هذا نظير البيع الفضولي يا مولاي الذي يصح بعد إجازة، لأن بيع الفضولي دل على صحته الدليل الخاص. فلاحظ يا مولاي، ولذلك قال الإيرواني بل خيرها أخيرها لوقوع العقد حال، يعني أخيرها يعني ماذا المطلق؟ لوقوع العقد حال تعلق حق الغير، والإجازة اللاحقة من ذي الحق لا تجدي، سواء كانت الإجازة من ذي الحق إسقاطا لحقه بمعنى الإسقاط، أو إنفاذا للمعاملة بمعنى أنه أمضى المعاملة السابقة. أما على الأول يعني إسقاط حقه فواضح، لأن نفاد الحق لاحقا لا يجدي بحال العقد في حال ثبوته، لأنه إذا أسقط الحق لاحقا لا يجدي في صحة العقد، فليسقط الحق، لكن هذا ما يعني صحة العقد الذي وقع. وأما على الثاني أنه انفاذ، فلأن العقد حين وقوعه لو لم يشمله دليل الصحة فكيف يشمله بعد حين؟ الشيء ما ينقلب إلى أن يقول. وأما بيع الفضول فعنوانه يتغير بالإجازة ويصير عقدا للمالك بعدما لم يكن عقدا له، لأنه إذا أجاز المالك صار عقد للمالك كما دل الدليل على ذلك، فيدخل في عنوان الدليل وهو عقد المالك بعد أن كان خارجا عن عنوان قبله. فعدم الشمول هنا من باب التخصص لا التخصيص، لأنه حتى لو أجاز يا مولاي البائع عفوا الشارع ما يوجب ذلك أن يصير العقد عقدا للشارع، بل هو عقد المشترط عليه، وهو بالنسبة للمشترط عليه باطل. نعم يقول إلى أن يقول نعم يتوجه النقض بالعقد المكره إذا أجاز.
جيم ثلاثة صار 300 لاحظ ومثله تقريبا كلام الإيرواني فلا نكرر.
مولاي الجليل الفرض الثاني
لكن قبل أن نقول الفرض الثاني لكن الإنصاف أن ما ذكره المصنف لا يخلو من قوة وهو الصح مع الإجازة.
فإن الإطلاقات والعمومات كأحل الله البيع وعوف بالعقود شاملة لذلك
كما ذكرنا في بيع الفضول. فلاحظ يا مولاه الفرض الثاني الآن يا شيخ محمد عاشور بلغنا الله وإياك شهر عاشور يا مولاه. الفرض الثاني
أن يبنى على أنه ليس للشارط إجبار المشروط عليه وإلزامه بالشارط
كما هو القول الثاني الذي أشرنا له سابقا.
وبناء على هذا فالظاهر هو صحة العقد الثاني يعني عقد البيع الذي أجراه المشروط عليه فيصح بيع العبد ولكن يثبت للشارط الخيار أي خيار تخلف الشارط لأنه لم يعتق العبد وتعذر عتقه.
فإذا فسخ الشارط البائع
فما المترتب على ذلك؟
وجوه أربعة أشار لها المصنف.
الوجه الأول هو انفساخ العقد الثاني من حينه بمعنى أنه إذا فسخ الشارط عقد البيع الأول انفسخ بالتبع عقد البيع الثاني لكنه ينفسخ من حين الفسخ وليس من أصله.
هذا هو الوجه الأول.
والسر في ذلك هو أن حقيقة الفسخ رجوع العين لصاحبها وهذا لا يكون إلا بانفساخ العقد الثاني مع فرض وجود العين وعدم تلفها فينفسخ العقد الثاني لكن ينفسخ من حين الفسخ وليس من أصله. لأنه وقع صحيحا وإنما بطل بعد الفسخ فنقتصر فيه تحقق الفسخ من حين
حصول الفسخ.
الوجه الثاني انفساخ العقد الثاني من أصله. فإذا فسخ الشارط البيع الأول انفسخ البيع الثاني من أصله وكأنه لم يقع. والسر في ذلك هو ما ذكرناه سابقا من أن حقيقة الفاسخ حل العقد من أصله وكأنه لم يقع. فإذا فسخ البائع الشارط انفسخ البيع وانحل وكأنه لم يقع. فإذا انحل العقد الأول انحل العقد الثاني من أصله وكأنه أيضا لم يقع. الوجه الثالث صحة العقد الثاني وثبوت البدل للشارط. فإذا فسخ البائع العقد الأول انفسخ لكن العقد الثاني صحيح لأنه وقع في محله صدر عن أهله، غاية الأمر أنه مأثوم لمخالفته للشرط ويثبت البدل للشارط بمقتضى الجمع بين الأدلة، بين قول الناس مسلطون على أموالهم وبين دليل ثبوت الخيار وهو لا ضرر كما ذكرنا ذلك فيما تقدم. الوجه الرابع التفصيل بين التصرف بالعقد فلا يبطل لبنائه على التغليب وبين التصرف بغير العقد فيبطل. فمثلا وهذا طبعا الذي اختاره العلامة الحلي في التذكرة واختاره الشهيد الثاني في الروضة البهية، وكذلك الشهيد الأول في الدروس. وحاصله أنه إذا تصرف المشروط عليه بالعتق للعبد فأعتق العبد كما طلب منه الشارط لكن اعتقه بشرط كما لو قال للعبد أيها العبد اعتقتك لوجه الله لكن بشرط أنك تخدمني طيلة أيام حياتي، فإذا عتقه مشروط. فهنا يصح العتق ويثبت للشارط إذا فسخ البيع المطالبة بالبدل ولا يرجع العبد إليه لأن العتق مبني على التغليب في الإسلام. وأما إذا دقق يا مولا تصرف المشتري ببيع العبد أو بوقف العبد مثلا وليس بعتقه، فحينئذ يبطل البيع أو العتق بمجرد فسخ البائع. فإذا فسخ البائع البيع انفسخت العقود الأخرى التي أجراها المشتري. وهذا ما ذهب له كما قلنا العلامة والشهيد الأول وأيضا الثاني. والسر في الانفساخ إذا كان التصرف بغير العد عين ما ذكرناه فيما سبق بأن العين موجودة ولم تتلف فترجع لصاحبها، لأن حقيقة فسخ استرداد العين هذا. ولكن ثم لكن نوقش هذا من قبل اليزدي كما في حاشيته جيم 3 ص 351 بأنه لا معنى لما ذكر من أن العتق مبني على التغليب، لأن هذه القاعدة العتق مبني على التغليب موردها ما إذا كان العبد مشتركا بين اثنين فأعتق أحدهما حصته فحينئذ تنعتق الحصة الأخرى قهرا، لأن العتق مبني على التغليب ولا معنى لإجراء القاعدة في محل البحث والكلام، بل المفروض بناء على مختار العلامة والشهيد داي القول بالانفساخ مطلقا سواء كان التصرف بعتق أو بيع أو وقف. طبق يا مولاي هذا المقدار جزاك الله خيرا كثيرا. قال دقق. وأما لو كان هذه النقطة الثانية منافيا، يعني التصرف الذي تصرف به المشروط عليه منافيا للشرع كبيع ما اشترط وقفه على البائع مثلا، أو ما اشترط عتقه، احنا مثلنا بالعتق لأنه سيشير إليه لاحقا، فهنا يوجد فرض. قلنا الفرض الأول أن يبنى على أن للشارط إجبار المشروط عليه كما هو رأي المصنف، فهنا ثلاثة وجوه. الوجه الأول ففي صحته مطلقا، يعني حصل إذن أم لا، أو الوجه الثاني مع أن المشروط له أو إجازته، مقصود أو إجازته يعني إذن المتأخر مو الإجازة، يعني مع الشارع يعني مع الإذن السابق أو الإذن اللاحق كما أشار لذلك حتى السيد اليزدي في الجزء الثالث ص 350. مولاي أو بطلان، هذا الوجه الثالث، وجوه خيرها أوسطها، وقلنا هذا الذي ينبغي. الآن يقول فلو باع بدون إذن كان المشروط له فسخه وإلزامه بالوفاء بالشرط. نعم. الآن الفرض الثاني لو لم نقل بإجبار المشروط عليه فالظاهر صحة العقد الثاني، ظاهر العقد الثاني خلاص يكون صحيحا. فبالتالي فإذا فسخ المشروط له البائع فسخ عقد البيع لتعذر الشرع، فهنا تأتي وجوه أربعة من حيث العقد الثاني. ففي انفساخ العقد من حينه، يعني عقد البيع الثاني الذي أجراه المشتري، أو من أصله، هذا الوجه الثاني، أو الرجوع بالقيمة ما ينفسخ أصلا بل يثبت له البدل. وجوه رابعها، هذا الوجه الرابع، التفصيل بين التصرف بالعتق فلا يبطل لبنائه على التغليب فيرجع بالقيمة، وبين غير التصرف بالعتق كبيع ووقف فيبطل اختاره في التذكرة والروضة. قال الآن ننقل لك كلام العلامة يا مولاي. قال في فروع مسألة العبد المشترط عتقه بعدما ذكر أن إطلاق اشتراط العتق يقتضي عتقه أو عتقه مجانا، فلو أعتقه بشرط الخدمة، أعتقتك بشرط أن تخدمني مدة حياتي مثلا، تخير المشروط له بين الإمضاء والفاس. لكن أغاتي إذا فسخ ما يرجع العبد حر، عبد عفوا خلاص، بل يرجع بالقيمة، فيرجع بقيمة العبد، فالعتق إذن صحيح. قال بعد ذلك هل بالنسبة للعبد، أما لو أنه لا أوقف أو باع أو غير، لا، فهنا التفصيل، لا، ولو باعه المشترك يعني باع العبد، أو أوقفه أوقف العبد، أو كاتبه، تخير البائع بين الفسخ والإمضاء. خب إذا فسخ الآن ما الحكم؟ فإن فسخ بطلت العقود كلها، يبطل البيع إلى آخره لوقوعها في غير ملك تام. عجيب، إن قلت لماذا لم تقولوا بطلان العتق أيضا؟ قلت لأن العتق مبني على التغليب، وتفارق هذه العتق بشرط الخدمة. ها، فمسألة البيع والوقف والمكاتبة تختلف عن مسألة العتق، لأن العتق مبني على التغليب، فلا سبيل للبائع إذا فسخ البيع لأن يفسخ حتى العتق إلى فسخه. وهل له إمضاء البيع مع طلب فسخ ما نقله المشتري؟ يعني هل للبائع إمضاء البيع؟ هذا كلام أجنبي طبعا، هذا كلام كل العلامة، هسه ما لنا غيره، لو ما نقله المصنف لكان أفضل. يقول العلامة وهل له إمضاء البيع، يعني أن البائع يمضي البيع ما يفسخ، لكن يطالب المشتري بفسخ عقد البيع أو بفسخ عقد الوقف أو إلى آخره، فيه احتمالان. احتمال يعني ما يبني العلامة على أن له المطالبة والإجبار، انتهى ومثله مثل هالكلام تماما كلام الشهيد الثاني في الروضة. وقال الشهيد الأول في الدروس مولاي ومرتجاه في العبد المشروط عتقه ولو أخرجه، يعني المشروط عليه، عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف، فللبائع فسخ ذلك كله، انتهى. وظاهره ما اخترنا، يعني أن ظاهر كلام الشهيد في الدروس بطلان سائر التصرفات بمجرد فسخ البائع للعقد، فتبطل سائر التصرفات. لأن حق الشرط ينافي تصرفات المشروط عليه. فللشارط أن ماذا؟ يبطل تلك التصرفات. ويحتمل ضعيفا غيره. بمعنى ماذا يحتمل ضعيفا غيره؟ كما أشار اليزدي في شرحه للعبارة في الجزء الثالث صفحة 251، يعني يحتمل أن يكون مراد الشهيد الأول جواز فسخ العقد الأول فينفسخ هذه العقود أيضا. ومعه يكون خلاف المختار لدلالته على صحة هذه التصرفات مع قطع النظر عن فسخ العقد الأول. إذن فظاهر عبارة الشهيد الأول عين ما اختاره المصنف من أنه هذه التصرفات باطلة، لتعلق حق الشارط فتبطل. ويحتمل ضعيفا أنه لا، أن مراد الشهيد أنه إذا فسخ العقد، العقد الأول انفسخت سائر العقود الأخرى. وفي جامع المقاصد الذي ينبغي، يعني الذي ينبغي أن يقال، أن المشتري ممنوع من كل تصرف ينافي العتق المشروط. فبالتالي تكون جميع التصرفات الأخرى باطلة، يعني البيع يكون باطل والوقف والمكاتبة إلى غير ذلك، تكون هذه التصرفات باطلة. هنا استدراك نستدركه طفيف، وهذا الاستدراك فيما يرتبط بالوجه الرابع الذي تبناه العلامة والشهيد الأول والثاني، حيث إن المصنف استظهر من كلام العلامة والشهيد الأول وكذلك الثاني والكركي أنهم يقولون بأن التصرفات الأخرى يعني غير العهد تبطل حتى لو لم يفسخ الشارع، بل هي باطلة لتعلق حق الغير، مع أنه بحسب الذي بيناه هو التفصيل أنه إذا كان العهد صحيح تمام لأنه مبني على التغيير، أما إذا كان التصرف ببيع أو بوقف أو غير فهذه تبطل بالفسخ، لا أنها باطلة من أصلها بل بمجرد الفسخ تبطل، هكذا بينا نحن. مع أنه بحسب ما يلوح من كلام المصنف في قوله وظاهره ما اخترناه هو أنها باطلة أصلاً من أصلها. لاحظ، راجع الآن معي عبارة العلامة، ماذا تستفيد من عبارتها؟ هل يقول أنها باطلة من الأصل أو لا تبطل بالفسخ؟ لاحظ، دقق يا شيخ عباس مولاه، دقق أريد الترتيب عندك هذا، وهالاستدراك كيف ترتبه بعد إدارة، هنا تأتي الإدارة وأنا أقبل بصياغتك وترتيبك. لاحظ مرة أخرى، قال بعد ذلك اقرأ معي: ولو باعه المشتري من هنا أو وقفه أو كاتبه تخير البائع بين الفسخ والإمضاء، هذا محل الشاهد. فإن فسخ، ها فإن فسخ البائع بطلت العقود لوقوعها في غير ملك تام. واضح عبارة العلامة أن البطلان يكون بعد الفسخ، لا أن تلك العقود تكون باطلة من أصلها وأساسها، وهذا هو الذي بيناه لا ما يبدو من آخر كلام المصنف في استظهاره، حيث استظهر أنها باطلة من أصلها. ولذلك قال حتى الشهيد الأول: فالباع فسخ ذلك كله، يعني بفسخة تنفسخ. النقطة الثالثة تأتيك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.